Да, нормально. Так обосновано. Я тоже давно не живу.
Ты что, взял и пришел туда?
Я живу, да?
Все равно.
Всем пока.
على العراء ولا إذا في مثل بدأ إذن أنا في ولا تخليني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للخلاف الذي وقع بين الماتن وجملة من الفقهاء مع ما ذهب إليه المشهور من أنه لا يشترط في الإجارة الثانية إذن المالك وصاحب العين، وإنما يكفي فيها أن لا يشترط عليه المباشرة وعدم مثلا ركوب الغير لتلك الدابة أو عدم استفادة الغير من هذه العين المستأجرة. هذا اللي كان البحث فيه. وكان مستند المادن كما تقدم أنه الإجارة التي صدرت منه إلى المستأجر كانت تلخص بأن يكون هنالك إذن باستفادة المستأجر حينئذ من تلك العين، لا أن يستفيد كل أحد من تلك العين فيها. يعني لم يكن هنالك إذن مصرح، ما قال له أذنت لك بأن تستفيد العين، إنما قال له مثلا أجرتك الدار أو قبلت. قال استأجرت الدار غدا أن قبلت، أخي من هذا العين. وحيث أن تمليك إذن تلك المنفعة لا لغرض التمليك وإنما لغرض استيفاء المنفعة، واستيفاء المنفعة متوقف على الإذن بأن تكون تلك العين تحت يدي. وما تقدم من أن استيفاء المنفعة متقوم بثلاث نكات. النكتة الأولى هو أن يتمكن من العين وأن يضع يده على تلك العين، وأن يكون وضع اليد على تلك العين على وجه المجانية لا على وجه الضمان، اللي هو معنى الاستيلاء حينئذ على وجه المجانية على تلك العين فيها. لابد إذا كان يتوقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على تلك العين فهنالك إذن قطعا قد صدر في البيع، وهذا الإذن ليس مصرح به وإنما متضمن بنفس عقد الإجارة ونفس التمليك الذي تم بالإجارة في البيع. هذا الذي تقدم معنا. فبالتالي هذا الإذن إنما كان بحدود من ملكه تلك المنفعة، هو عبارة عن المستأجر الأول وليس بحدود كل أحد في البلد. فحينئذ الإجارة الثانية لا شك أنها محكومة بالصح. ليه؟ لأنه لا يتوقف الإجارة الثانية إلا على ملك المؤجر للمنفعة، والمؤجر ببركة الإجارة الأولى كان مالكا للمنفعة، وهذا المقدار يصحح الإجارة الثانية. نعم، لا يجوز للمستأجر الأول أن يسلط المستأجر الثاني على العين، بل بأحد أمرين، إما أن يصدر الإذن من المؤجر الأول اللي هو المالك أو أنه لا، تبقى تلك العين تحت يد المستأجر الأول الذي صدر له الإذن من المؤجر الأول ببركة الإجارة الأولى، فيستوفي المستأجر الثاني المنفعة من تلك العين والعين تحت يد المستأجر الأول بأن يسوق ويقود مثلا المستأجر الأول مثلا تلك الدابة فيحمل عليها المستأجر الثاني، أو أمتعة المستأجر الثاني كما تقدر معه. هيدا اللي قال وإذ خالف في ذلك فسلم حينئذ تلك العين للمستأجر الثاني تلفت تلك العين قطعا يكون حينئذ ضامنا. إجارة صحيحة بس يكون حينئذ ضامنا في البيع لأنه ما صدر إذن بأن تكون تلك العين تحت يد المستأجر الثاني وإنما الإذن فقط بحدود المستأجر الأول. مش نعمل حقيقة ما في عندنا إذن وإنما لدينا مقتضيات الإجارة الأولى اللي تمت فيما بين المالك والمستأجر الأول من مقتضياتها أن يكون مأذونا بوضع اليد على تلك العين لأن استيفاء المنفعة ينحصر حينئذ بذلك بأن يستولي على تلك العين ويضع يده تكوينا على تلك العين فيها. هذا اللي فعله. هذا قلنا بأنه يرد عليه أولا وثانيا منضما إلى روايات بأيدينا. أولا بالنقد هنا يوجد نقدان بحسب الحقيقة. النقد الأول فيما لو آجر مثلا زيد تلك العين لعمر في البيت ثم مات عمر ومر معنا حينئذ في البحوث السابقة بأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تبطل بموت المتعاقدين الطرفين من المؤجر والمستأجر فيها. نعم في إجارة الأعمال مسألة أخرى بس مش إجارة لا سيما إجارة الأعمال إذا كان على نفس العمل بمعناه الموظف مش على النتيجة في البيت. أما في إجارة الأعيان لا تبطل الإجارة بموت أحد الطرفين في البيت فتنتقل حينئذ تلك المنفعة بالملكية من المؤجر من المستأجر المورث إلى ما له ربط أصلا بالإجارة اللي هو الوارث في البيت وبالتالي يجري عليها نفس النقطة هنا في البيت. هذا النقد نبه عليه السيد خوي الذي جعله بمثابة المؤيد لمطلب المشهور في البيت وحاصل ذلك أنه في المقام في الإذن الإذن فقط صدر للمستأجر الأول ما صدر بالنسبة لورثة المستأجر الأول فيها. ليه؟ ملكه تلك المنفعة بموجب عقد الإجارة وتوقف استيفاء المنفعة على أن يستولي تكوينا ويضع يده تكوينا على تلك العين في البيت فهو مأذون بالتالي لأنه من المقتضيات في الإذن الإجارة ذلك تمكين المؤجر للمستأجر الأول وتسقيطه على العين تكوينا وخارجا مضافا الى ان يكون ذلك على وجه المجانيه لا على وجه الضمان. وهذه هي نقطه الائتمانيه اللي كنا نشير لها بالمضاربه بان المضاربه هي من العقود الائتمانيه ترجع لهذه النقطه في البيت ان يكون هذا التسقيط على وجه المجانيه ووضع اليد تكوينا على وجه المجانيه في البيت. في المقام هذا المقدار بحدود فقط المستأجر الأول هو عبارة عن المورث في البيت وبالنسبة إلى ورثته لم يتم حينئذ شيء من هذا القبيل في البيت مع أنه حينئذ لا نقاش ولا خلاف من أحد من أن تلك المنفعة تنتقل حينئذ بهذا الناقل القهري في البيت وبالإرث تنتقل من المستأجر إلى ورثة ذلك المستأجر في البيت ولهم أن يستوفوا تلك المنفعة ولا ينتظر في استيفائهم المنفعة من تلك العين على الاستئذان من مالك العين ومن المؤجر الأول في المنفعة وكل ذلك حينئذ لا يكون في البحث ودعوى أنه في بحثنا تنتقل حينئذ تلك المنفعة بإجارة ثانية أما هنا لا ما انتقلت بإجارة ثانية وإنما بنفس الإجارة الأولى في البحث وهذه الأشياء للشيخ محمد هذه جوابها واضح كما ذكرنا وهو أنه الفارق بينهما أنه بالإجارة الثانية ناقل اختياري واضح يتم فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني وأما بالنسبة لما نحن فيه لا في عندنا إرث اللي هو ناقل قهري وليس ناقل اختياري وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى لو مد الله في عمر المستأجر حينئذ الأول حينئذ ما وصل استيفاء المنفعة إلى ورثة المستأجر الأول في البيت يعني مو نفس الإجارة الأولى هي التي أوصلت تلك المنفعة إلى ورثة المستأجر الأول إنما اللي أوصل إليهم هو عامل الإرث في البيت اللي هو ناقل القهري اللي يكون في البيت وعلى كل حال ناقل قهري ولا ناقل اختيار أي ناقل حينئذ في البيت باختياري بعوض بغير عوض مجاني بهبة بعارية بأي نحو حينئذ في البيت المهم حينئذ أنه الإذن ومقتضيات عقد الإجارة كان يستلزم الإذن فقط للمستأجر لم يكن هنالك إذن قد صدر، لا للمستأجر الثاني، لا للمستعير من المستأجر الأول، لا لوارث المستأجر الأول، لا لكل أحد حينئذ في البحث. ومع ذلك حينئذ لا شك في باب ما لو مات المستأجر الأول الورثة بيقوموا مقاموا بيستفيدوا من تلك العين، مش بيروحوا بيرفعوا أصبعهم عند المالك ويقولوا له بتأذن لنا أن نستوفي تلك المنفعة، بيقولوا له إيه مثلا، ليس لها حينئذ معنى محصل في البعين، ولا ترجع لي مدة يقتضيها المقام، ليه؟ لما سوف نشير له إن شاء الله في الحل. وهذا كلام وجيه وكلام متين في البعين، أفاده السيد الخوئي بعنوان المؤيد في البعين، والذي يصلح لأن يكون نقدا على ما ذهب إليه المعتم ضد السر. النقد الثاني ما يمكن أن يتلخص في بعض كلمات السيد الحكيم، هكذا نتأمل، لأنه كل كلامه رحمة الله عليه بيجيبه مثل برقيات يعني بهكذا نص سطر. هذا السيد الخوئي أخذوا معه صفحة هذيك بنص سطر أشار إلى نقد في البحث. وحاصل ذلك أنه لو لم يجوز للمستأجر الأول أن يسلط المستأجر الثاني على العين، لما جاز للمستأجر الأول أن يتملك تلك، مش يتملك تلك العين، أن يتسلط على تلك العين. لو لم يجوز التسليط لم يجوز التسلط في البحث. هذه العبارة البسيطة، وهذا بحسب واقع المطلب. السيد الحكيم رحمه الله عليه عم يشير الى اشكال في البعين. يعني السيد الحكيم بتعليقه على العروي، شرحه للعروي بذكرنا عنده التعليق هو على الكيفية رحمه الله عليه، بتعليقه على الكيفية، هاي التعليقة بدها تعليقة وبدها شرح حقائق الاصول بتعترف فيها، وانبرى بعض المتاخرين الى انه انشرحت. يعني الكتاب شو اسمه السيد المروج تقريبا المضامين اللي ذكرها السيد الحكيم شريحه بشكل مفصل. هلا يسال السيد الحكيم انه ليش عملت انت بحاشيتك؟ كان يقول اني وضعت قديم السيد الشيخ محمد حسين الاصفهاني صاحب، فكل حاشي حطه كنت يعني كانه رح يقراها سيد محمد حسين الشيخ محمد حسين الاصفهاني، فكنت اخاطب بها الشيخ الاصفهاني في البحث، فلحتى طلعت بهال. فهلا الظاهر مدري شو بشرحه الاستدلالي على العروي مدري من مخاطب لحتى بهال، يعني ناقد طويل عريض اشار له بهال البرقيه في البحث. يعني بيجيب اذا العباره لا ازيد ولا أنقص في البعين رحمة الله عليه. على كل حال السيد الحكيم رحمة الله عليه يحاول من هذه الكلمة أن يفرض الملازمة بين جواز التسليم وجواز التسلم، وبالتالي عدم جواز التسليم وعدم جواز التسلم في البعين. هذا بده يقول السيد الحكيم. يعني والتسليم والتسلم مش من شخص واحد، يعني من شخصين متغايرين في البحث. لو لم يجز للمستأجر الأول، تسليم العين للمستأجر الثاني بقانون أن الإذن كان من مقتضيات الإجارة، والإذن اللي هو من مقتضيات الإجارة تم فقط وفقط فيما بين المالك والمستأجر الأول، ما تم بين المالك وكل أحد غير المالك في البحث.
الآدم الأول هو مالك
العين، الآدم
الثاني اللي هو المستأجر الأول هو غير مالك
العين، فكيف بده يأذى؟ فوهب الأمير ما لا يملك، هيدا بدك تقول، وهي لحتي هيدا بالحل رح يجي إن شاء الله. أن إذن المالك بأي معنى؟ هل إذنه لخصوص المستأجر الأول؟ أو إذنه لكل منتفع حينئذ بتلك العين في أرضه؟ هي النقطة اللي بدنا نقولها. إذا ما شرط لا بأس، بس إذا لم يشرط عليه المباشرة في البيت فالإذن رح يكون هو لكل أحد حتى ولو لم يكن المستأجر، يعني كل من هو منتفع بهذه العين هو حينئذ مأذون بأن يضع يده على العين إذا ما كان استيفاء المنفع متوقف على ذلك في البيت. هذه النقطة اللي بدنا نشير لها إن شاء الله في القناة. حاصل المطلب اللي ذكر السيد الحكيم وهو الملازمة فيما بين جواز أن يسلم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني. المستأجر الثاني مش بوصف المستأجر الثاني، قد يكون مستعير من المستأجر الأول، قد يكون أي شيء، يعني لكل أحد غير الذي تم عقد الإجارة بينه وبين المالك حينئذ في الأول. لو لم يجوز التسليم في البين لما جاز له أن يتسلم تلك العين من من المالك في البين. ليش هذا؟ يعني شو قانون الملازمة في البين؟ بيرجع حينئذ على أساس النقطة اللي التي لا يصح على أساسها أن يسلم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالك لم يشترط على المستأجر الأول المباشر، ولم يشترط عليه أن لا يسلم العين لأي أحد آخر، العين المستأجر لأي أحد آخر غير نفس المستأجر الأول. لأنه إذا لم يجد له حينئذ أن يتسلم تلك العين، معناته حينئذ أنه لم يكن له سلطنة تكوينية على تلك العين في البحر. واضح؟ السلطنة التكوينية مش المحض التكوينية، التكوينية اللي فيها يعني مشرعة فيها، ولا التكوين يمكن أني هلا بحط إيدي على مال غير غير مأذون، لا، السلطنة التكوينية المأذونة حينئذ في البحر. لو لم يجز له تسليم تلك العين، أعني المستأجر الأول، لو لم يجز له تسليم تلك العين للمستأجر الثاني، معناته أنه لم يكن له سلطنة تكوينية على تلك العين مأذونا بها من قبل المالك. إذا كان الأمر كذلك، هذا شو يعني؟ يعني أنه ابتداء قبل ما نحكي بالتسليم والتسلم لم يجز له أن يتسلط حينئذ على تلك العين، وأن يتسلم تلك العين من المستأجر الأول اللي هو عفوا من المؤجر الأول اللي هو المالك في البحث. وهذا هذا الكلام خلف المفروض في البحث. ليش؟ لأنه قلنا من مقتضيات عقد الإجارة أن يتسلم المستأجر الأول العين من المؤجر ومن المالك في البحث، مقتضيات عين الإجارة. ليه؟ لأن استيفاء حينئذ تلك المنفعة متوقف على أن يتسلط تكوينا على تلك العين لغرض استيفاء المنفعة. فإذا كان الأمر كذلك فالإجارة الأولى من مقتضياتها أن تسلم المستأجر الأول العين المؤجر، فكيف حينئذ لا يصح؟ يعني إذا قياس استثنائي إذا تذكر تستثني نقيض التالي لتنتج شو؟ نقيض المقدم في البحث. ومعنى هذا أي شيء؟ معنى هذا أنه في المقام يعني والمقدم باطل في البين ومنقوض حينئذ، ف التالي يكون أمره كذلك. وهذا يوصلنا إلى أي شيء؟ يوصلنا إلى أنه لا شك ولا إشكال أن للمستأجر الأول الحق في تسليم تلك العين للمستأجر الثاني. ليه؟ لأنه كان له تلك السلطنة تكوينا على تلك العين المأذون به، وليس مجرد السلطنة على وضع اليد على تلك العين، بل السلطنة على وضع تلك اليد على تلك العين وما بحدود حينئذ وضع تلك اليد على العين، بمعنى أنه ولو يسلمها حينئذ للغير إذا ما توقف استيفاء الغير للمنفعة من تلك العين على أن يتسلم تلك العين ويضع يده حينئذ على تلك العين في البحث. هاي النقطة اللي بدنا ننبه عليها. فالملازمة تتم أنه لو لم يجز التسليم، ليه؟ لأنه لم يكن حينئذ مسلط على تلك العين من طرف المالك. لما لم يكن مسلطاً معناته أنه لم يصح له أن يتسلم تلك العين، أني بتسلم تلك العين إذا سلطني المالك على العين، أما إذا لم يسلطني المالك على تلك العين فحينئذ لا أكون مأذوناً بوضع اليد على تلك العين، فلا يصح ولا يجوز له أن يتسلم تلك العين في العين. وهذا هو منشأ الملازمة بين جواز التسليم وجواز التسلم. إذا ما جاز التسليم للمستأجر الثاني لم يجوز التسلم من المؤجر الأول اللي هو عبارة عن المالك. والحال أنه لا، من مقتضيات الإجارة الأولى جواز وصحة بل ضرورة أن يتسلم المستأجر الأول من المؤجر ومن المالك حينئذ تلك العين. ليش؟ لأنه يتوقف استيفاء المنفعة على ذلك في العين. هذه النقطة التي نريد أن ننبه عليها. هذا هو النقد الثاني في البين الذي أشار له السيد الحكيم رحمة الله عليه. هلأ في أعين الإخوة في أعينهم شيء من السؤال في البين وشيء من الاستفهام، وهو أنه ما في ملازمة فيما بين المطلبين في البين. ليه؟ واضح، لأنه مسألة وهي نقطة واضحة في البين. مرة شو مقصود السيد الحكيم، مرة بدنا نشكل على ما أفاده السيد الحكيم وعلى مرام السيد الحكيم. وحاصل حينئذ الإشكال وهو أنه فقط وفقط هو أذن له بأن يتسلط على تلك العين، ما في ترابط بين إذنه بالتسلط على تلك العين وبين الإذن له بأن يسلط الغير حينئذ على تلك العين، وهذا مشاهد حينئذ بالوجدان في البحث. بل نبه عليه الماتن قدس سره حتى لو بدنا نصحح الإجارة الثانية كما هو الصحيح، لأنه هذا قدر متفق عليه بين الفريقين أن الإجارة الثانية صحيحة في البيت، لكن من دون أن يتسلط المستأجر الثاني على العين في البيت، بل تبقى تحت يد المستأجر الأول تكوينا ويستوفي المستأجر الثاني المنفعة وهي تحت يد المستأجر الأول، بيركبوا عالدين وهو بيسوق، أو بيركبوا السيارة وهو شوه بسرعة، تبقى تلك الدابة أو تبقى تلك العين تحت يد المستأجر حينئذ الأول، والمستأجر الثاني يباشر استيفاء المنفعة حينئذ تلك العين دون أن يتسلط عليها تكوينا في البحث. وهي النقطة اللي على أساسها التفت الماتن قدس سره إليه وأفاد أنه يعني بالتالي هو مأذون بأن يتسلط على تلك العين في البحث، واضح من قبل المالي، مش معناته أنه إذا كان مأذون التسلط يعني مأذون بأن يسلط الغير، فرق بين أن يمكن الغير من تلك العين وبين الغير من تلك العين وهي تحت يده وبين حينئذ. نعم لو كان ممنوعا وغير مأذون حتى بتمكين الغير من وضع من استيفاء المنفعة، هذا ما بيجتمع مع التسلط على تلك العين وعلى تسلم تلك العين في البحث. الفرق بين هالمطلبين، بين مسألة التمكين وبين مسألة التسليط، على مستوى التمكين صح، بس على مستوى التسليط هذا التلازم حينئذ غير متحقق في البين، لا على مستوى الجواز ولا على مستوى عدم الجواز فيه. فإذا النقد حينئذ لا يرجع لمحصل النقد، السيد الخوئي نقد أظرف أولى بالاعتماد في البين. الحال فينا نعبر عنه بإحدى عبارتين. العبارة الأولى تتلخص بأن المستأجر، هذا دفعا للإشكال اللي أشكل فيه الشاهد وحاصل ذلك، وهو أن المستأجر الأول عفوا المؤجر الأول اللي هو المالك العين، الإذن لم يصدر منه لخصوص المستأجر الأول كمستأجر أول، وإنما الإذن هكذا يعني كل من أراد أن يستوفي المنفعة من تلك العين وتوقف استيفاء المنفعة على أن يتسلط تكوينا وخارجا على تلك العين ويضع يده تكوينا على العين وهو مأذون حينئذ. هلأ مثاله ومصداقه كان عبارة عن المستأجر الأول في العين. هلأ أي شخص آخر حينئذ بده يستوفيه، سواء وهذا اللي بيكون حل لمورد النقد اللي أشار له سيد الخوئي اللي هو في باب الإرث نقل القهر، في باب العارية أيضا، في باب الإجارة الثانية، في باب أي شيء، كل شيء يكون طوليا بالنسبة للإجارة الأولى في البيت. الحل يكون هذا، أن من له أهلية الإذن، مش أن المستأجر الأول هو اللي بيصدر الإذن الذي لم يكن مالكا للعين، لا، الإذن صدر ابتداء من نفس المالك في البيت، ويكون هكذا عبيده، أن كل من يريد أن يستوفي المنفعة من تلك العين، واضح، ببركة هذه الإجارة الأولى إما بالمباشرة أو بالتسبيب، يعني بشكل طولي في البيت، يعني ما يترتب على تلك الإجارة الأولى من ناقل قهر، من ناقل اختياري مجاني مثل العارية، أو على وجه العوض كما هو الحال بالنسبة للإجارة الثانية لا تكون في طول الإجارة الأولى، كل من يكون حينئذ مستفيد من وكان يتوقف استيفاء المنفعة على تلك على التسلط تكوين على العين فهو مأذون بذلك. هلأ جاء بالمستأجر الأول من باب لأنه هو اللي تم الاتفاق وتم العقد حينئذ فيما بينه، مش معنيت أن العقد تم فيما بين المالك والمستأجر الثاني، لا، ولا بين المالك وورثة المستأجر الأول، ولا بين المالك والمستعير من المستأجر الأول، لا، العقد تم فيما بين المالك والمستأجر الأول، ولكن حيث لم يشترط عليه المباشر ولم يشترط عليه انه ما يأجرها انه ما يستفيد منها الاخر اما بعنوان اجاره او بعنوان عارية او اي نقطه في البيت، حينئذ معناته انه هو قد اذن لكل من يستفيد من هذه المنفعه وتوقف استفاده واستيفاء المنفعه من تلك العين على ان يتسلط تلك العين، هو اذن له بذلك. هذا المقتضيات حينئذ الاجاره فيها. اذا الوجه الأول أو الحل الأول أو بصيغته الأولى فيها واضح. نعم. لا
هذا من جانب عم تطور المدة عن تصوير ثاني.
لا 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 هي كل شيء اسمه. لا ما هو في عندنا نحن قدر متيقن.
شو المدعى فيه؟
لا المدعى عفوا المدعى في المقام وهو أنه المدعى بأنه بالنسبة أنه لم يصدر الكلام عند الماتن ومن لف لف مع الماتن يعني ذهب مذهب الماتن إلى أننا نحتاج إلى إذن مستأنف جديد ولا نكتفي بالإذن الذي صدر لي من المالك إلى المستأجر الأول في البيت. هذا هو المدعى، هذا اللي عم يقوله الماتن رحمه الله عليه. هذا شو معنى تشييع البيت؟ أنه لا نكتفي بمجرد حينئذ الإجارة الأولى لصدور حينئذ لتصحيح صدور الإذن منها للمستأجر الثاني. ليش؟ لأنه تم العقد فيما بين المالك والمستأجر الأول، ما في عندنا عقد بين المالك والمستأجر الثاني أو بين المالك والمستعير أو بين المالك وورثة المستأجر الأول في البيت. هذا اللي هو بده في اسمه هذا لا لا هذا هو الماتن عم يقول هذا الماتن اللي عم يقول مع الخلاف ما بده السيد الحكيم بده السيد القوي وكثير من الفقهاء. لا الماتن شو اللي عم يقول؟ الماتن عم بيقول ان الاجاره تتوقف على استيفاء المنفعه، مش انه بالاجاره ملك المنفعه، وتمليك المنفعه مش لغرض ان يملك المنفعه، بل تمليك المنفعه لغرض استيفاء، واستيفاء متوقف اولا وثانيا وثالثا تمكين والتسلط تكوينا، وان يكون هذا التسلط على وجه المجانيه، وهذا اللي بيجعلها من العقود الائتمانيه بالمعنى العام. هذا اللي بدنا نقول. طيب وهذا كان بحدود من اللي تم العقد فيما بينه وبين المالك، منه اللي هو المستأجر الأول، وأما المستأجر الثاني ما له شرط حينئذ بالمطلب كله. المستعير من المستأجر الأول ما له شرط، وارث المستأجر الأول ما له شرط، هيك هذا هو مضمون شو الكلام. فحكي اللي بدنا نقوله وهو أن الإذن يعني في تعبيران وفي عبارتين في البيت. العبارة الأولى وهو أن المالك حينما أذن هكذا عم بيقول أن كل من كان له الحق، مرة واحد ما لهش حق، يعني أنت أكبر قادر بدوش يجعلها مثل حمارة بيت جنبين مما إجا بيركب عليها وشو بيمشي فيها. لا واضح أنه هو بيحط كل من كان له حق، كل من كان له حق في استيفاء المنفعة من تلك العين، وكان ذلك الاستيفاء يتوقف على أن تكون تلك العين تحت يده تكوينا، هو مأذون بأن تكون تلك العين تحت يده تكوينا. هذا ببركة شو نفس عقد الإجارة، كل من كان له حق من هالعقد ببركة هذا العقد أن يكون، سواء كان هذا الحق ابتداء ومباشرة أو كان ذلك الحق في الإذن بشكل طولي في البيت. أليس المستأجر الثاني، أليس المستعير ببركة ما تم فيما بين المستأجر الأول والمستعير، أليس ورثة المستأجر الأول لأنه مات المورث وقام الورث حينئذ مقامه في البيت، ألم يكن لهم الحق باستيفاء المنفعة من تلك العين إما بناقل قهر أو بناقل اختياري على وجه العوضية أو على وجه المجانية في البيت؟ طالما كان لهم الحق باستيفاء تلك المنفعة فهم مأذونون بوضع اليد تكوينا على تلك العين. ليش؟ لأنه بيتوقف استيفاء المنفعة من تلك العين على وضع اليد تكوينا على تلك العين في البيت. هذه النقطة التي نريد أن نقولها في الحال. هذا التعبير الأول. هنالك تعبير آخر في الإذن لهذا الحال، وهو أن يكون الإذن مش صدر من المالك والمؤجر الأول، وإنه صدر من المستأجر. طيب الإشكال وهو أنه صدر يعني على طريق وهب الأمير ما لا يملك، صدر ممن ليس مالك للعين، لأن الفرق بين المالك والمستأجر الأول، المالك مالك للعين والمنفعة، وأما المستأجر الأول لم يكن إلا مالكا للمنفعة ليس إلا، ولم يكن مالكا للعين، فيأذن بوضع الغير يده على العين، والحال أنه لم يكن مالكا للعين أذن وهب الأمير ما لا يملك. هون أذن المستأجر الأول بوضع الغير يده على تلك العين، والحال أنه لم يكن مالك. لا يكون حينئذ له الأهل بإصدار الإذن من خلال حينئذ المالك ببيان يأتي إن شاء الله نهار الأربعاء بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين.